أكثر وأكثر من كل والد وولد ومن كل عبد لسيده. قد أمر الله ذلك في القرآن فقال تؤمن برسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التعزير جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. اسم جامع من الإجلال والإكرام والمعاملة من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه من حد الوقار. وقال ابن كثير رحمه الله التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام. فهذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. فيجب على الأمة جميعا أن تعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن توقره وأن تجله وأن تجل سنته وتعظم سنته من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجلى واضحا في أفعال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاق كل تعظيم، وتوقيرهم لهم وتوقيرهم له فاق كل توقير. حتى سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأبنائنا وأمهاتنا وأبائنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فانظر يا رعاك الله كيف يصف محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عروة بن مسعود الثقفي وصفه لحب وتعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا كان قبل إسلامه حين رجع إلى قريش بعد مفاوضته مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقال أي قرى والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمره لهم ابتدأوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، يعني ما يستطيعون أن ينظروا له مباشرة العين في العين، نحن نقول مثلا تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر أصحاب السير في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعندما نزل على أبي أيوب وزوجته رضي الله تعالى عنهما، وهذا قد جاء في صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل، ويقال السفل بالضم والكسر كما قال النووي، ونزل أبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا في جانب، لأن يعني كنا نحن في الدور الثاني ما استطاعوا أن يمشوا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، فتنحوا في جانب البيت حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحته. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وتحول أبو أيوب إلى السفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأنني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحالة لا رجوت أن أكون من أهل الجنة. قال النووي عن هذا الحديث: وفيه ما كانت الصحابة عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله. ويقول بريدة بن الحصيب: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا طير، من التعظيم والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: كنا إذا قعدنا ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع أبصارنا إليه. وعند البيهقي أن الصحابة إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: كان الصحابة في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير، وذلك عزة منه لا كبر وسوء خلق، وأن تلك العزة ألبسها الله تعالى إياه صلوات الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافر. قال الأهودي أو قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أتيت وكنت غلاما صغيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من آخر الليل، وصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته أنست أي تأخرت، وصلى صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي: ما شأني؟ فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك أو حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ قال: فأعجبته فدعا لي أن يزيدني علما وفهما. والحديث في المسند وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. هذا من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب لنبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس بن مالك: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وهذا أيضا من تعظيم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب على الناس أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقتدوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لرسول الله. والتعظيم اليوم يتأتى جليا واضحا في تعظيم سنته وفي متابعته والاقتداء به والدعوة إلى اتباعه وتوقيره وإجلاله. ومن عظم السنة فقد عظم رسول الله، ومن اتبع السنة فقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن احترم السنة فقد احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيمه أيضا صلى الله عليه وسلم تعظيم أصحابه وتوقيرهم وإجلالهم واحترامهم وذكرهم بكل خير وجميل، وتعظيم علماء السنة الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما كسبوا هذا التعظيم وهذا الاحترام وهذا الإجلال وهذا التوقير إلا بتعظيمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعظيمهم لسنته صلوات ربي وسلامه عليه. فرفعهم الله وأعلى مكانتهم ورفع درجتهم وأوجب محبتهم وأمر الناس بطاعتهم ما داموا يأمرون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب علينا أن نفعل هذا، وأن نعظم ونجل علماءنا، وأن نحترمهم ونقدرهم إجلالا لهم وتعظيما لهم، لأنهم معظمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، ولعل في هذا القدر كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم.
حياك الله، عندك أسئلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟ بخير.
مرحبا.
عندي سؤال بارك الله فيكم حول هذا الموضوع إن شاء الله.
ربو.
هل من التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده واقتفاء ما يذكر أنه من آثاره والبحث عنها في كل مكان بملابس وشعور وغيرها من الأشياء التي تنشر في بعض المقاطع على أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الاقتداء به فقط يكون بمتابعته صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا، أفيدونا مأجورين.
بارك الله فيك على هذا السؤال الذي يدل على نباهة ودقة فهم. فما ذكرته من الشطر الأول من سؤالك، هل من التعظيم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليوم؟ نقول لا، لأننا نحن تكلمنا ودندنا قبل قليل حول صور من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس به وأكثرهم احتراما وتعظيما وإجلالا وتوقيرا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما عندهم من الورع والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والعلم والفهم الدقيق الثاقب، ومع ذلك ما فعل أحد منهم ما يفعله الناس اليوم في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، بل لم يحتفلوا به قط، ولم يأتي عنهم ذكر هذا اليوم أبدا، مما يدل على أن هذا ليس من دين الله، بل هو من البدع المحدثة. وقد نص على ذلك جمع من أئمة السنة المعظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع والمحدثات وليس من التعظيم في شيء. أما السطر الثاني من السؤال، ذكرني به.
هل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن آثاره من شعور وثياب وغيرها وأحجار؟
نعم شيخنا، هذا أيضا ليس من التعظيم، البحث تكلم، أما إذا ثبت وجد فلا بأس أن يتبرك بآثاره كما ثبت عن ذلك عن بعض الصحابة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أنه لم يعد هناك شيء من آثاره الآن، لا يوجد، وما يذكر ويصور في بعض المتاحف أنه كذلك فليس كذلك في الحقيقة، ولا حاجة للبحث عنه. ولم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يتحرون البحث عن آثاره وملابسه ويبحثون عن ذلك، وإنما إن وقع شيء بين أيديهم من ذلك تبركوا به إذا ثبت أنه من آثاره، وهذا تبرك مشروع خاص بأثار النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا يتعدى إلى غيره. لكن أن نبحث وندعي أن هذا من آثاره، هذا لابد من ثبوت ذلك بسنده الصحيح، وهذا لا يتأتى الآن كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، وإنما التعظيم باتباعه واتباع سنته ونشرها بين الناس وتعظيم هذه السنة في قلوب الناس بحيث لا يخالفونها ولا يستهزئون بها بل يعظمونها ويعتمرون بأمره وينتهون عن النهي. نعم
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. سؤال آخر حول هذا الموضوع بارك الله فيكم.
نعم
الحمد لله أننا كنا في عمرة قبل أيام وعندما زرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأينا يعني بعض الناس عندما يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم في قبره يستقبلونه ثم يرفعون أيديهم ويدعون. ما نصيحتكم لهؤلاء شيخنا الكريم؟
بارك الله فيك. قدم لنا علماء السنة في تلك البلد في المدينة وفي مكة وفي غيرها من مدن المملكة تكلموا حول هذا من الأئمة الكبار في الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الحداد تكلموا حول هذا وأن هذا من البدع وأن الدعاء لا يشترط أن يكون عند قبره أو عند السلام أن يتوجه إليه بل يسلم الإنسان ويمضي ولا حاجة للوقوف هناك أو الدعاء هناك فلا مزية له عن باقي المسجد بل للإنسان أن يدعو في أي مكان. متخصيص هذا المكان بالدعاء رجاء أن يجاب الدعاء فلا غير صحيح ولم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحرون ذلك بأن يقفوا عند قبره يدعون بل يسلم الإنسان ويمضي والله أعلم.
جزاكم الله
خيرا
شيخنا الكريم أحسن الله إليكم
بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله. هل يمكن أن نضيف أسئلة أخرى يعني خارج عن الموضوع بارك الله فيكم؟
والله لكم ذلك الوقت وقتكم.
طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا حفظكم الله من كل سيء ومكروه أوصى رجل بثلث ماله لأحفاده الذكور فهل هذه الوصية صحيحة؟ وهل المراد بالذكور هنا من ولدوا في حياته أم حتى الذين يولدون بعد موته ولو بقليل؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. إذا لم يكن هؤلاء الأحفاد ورثة فالوصية صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فابن الإبن من الوارثين العصبة يرث تعصيبا ولا يرث فرضا لكن بشرط أن لا يوجد المعصب وهو والده أو عمه فإذا وجد فلا يرث فبالتالي إذا كان لا يرث لا فرضا ولا تعصيبا فإنه يجوز أن يوصله. طيب لكن أنت أخشى بارك الله فيك أن يدخل هذا في الجور مع الأبناء وعدم العدل معهم فإنهم أبناء ذكور وكونه يوصل الذكور دون الإناث يخشى عليه من الجور لأن الجميع أبناء له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الصحابي الجليل بشير أعطى النعمان ابنه ولم يعطي باقي الأبناء قال أشهد على ذلك غير فإني لا أشهد على جور أعطيت كل أبنائك كذلك قال لا. فهذا الذي نخشاه ونقول للورثة برفقة بأبيكم وبرا به قسموا مع هذه الوصية على الذكور والإناث هذا من ناحية. أما هل يشمل جميع الأحفاد الذين وجدوا والذين سيوجدون فيما بعد أو وجدوا قبل موته أو وجدوا بعد موته فإن هذا يرجع فيه إلى عرف القائل وعرف الناس في ذلك الوقت أو في هذا الوقت ماذا يريدون. فإذا كان العرف ينص على الموجودين فقط فهذا الذي يعمل به بارك الله فيك.
فيكم بارك الله. هذا سؤال آخر أخ يسأل عن حكم العمل مع أحد الرقاه بتنظيم المواعيد وتحضير بعض الأعشاب. أحسن الله إليكم.
طيب دايرنا رقم مالي وظيفة، هذه صارت هذه الدولة داير، ما هو رقعة موظفين ومكاتب و أن تصير الرقية بهذه الطريقة. بارك الله فيك، الإنسان بارك الله فيك يرقي الناس وتليفونه موجود، يتصلون به إذا كان يريد أن ينظم مواعيده، يتصل به الناس وينظم تعال في الوقت الفلاني، وما في داعي يجعل أحد للتنظيم وأحد يضع الماء وأحد يضع الأعشاب وأحد يقرأ في الماء وأحد ما 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 هذه صارت مهنة، صارت مهنة. والعلماء ينهون عن امتهان الرقي، عشان بعد ذلك تصير هيئة كاملة موظفين ومكاتب، وقد رأينا هذا موجود، أنا رأيته أحدهم هكذا موظفين ومكاتب وأقسام ويلحقون على الناس، هذا يوزع في الأشرطة وذاك يوزع في الماء وذاك يوزع في العسل، وخذ من هذا. هذه ما صارت رقية، بارك الله فيك، ما أنصح بهذا. نعم
أحسن الله إليكم. سؤال آخر، ما هي المسافة والمدة الزمنية التي يسرع فيها للإنسان أن يقصر صلاته؟
الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف كبير، مسائل السفر فيها خلاف كبير في عدة أفرعها، والذي أميل إليه وهو ترجيح الشيخ بن باز هي 85 كيلومتر، أنا أميل إلى هذا القول، وفي أثر عن أنس أنه ذكر أنه لم يكن يقصر أكثر في أقل من 3 فراسخ أو نحوه، فهذا يدل على اعتبار المسافة والتحديد في المسافة، فلهذا أنا أميل إلى هذا القول. وإن رأى إنسان خلاف هذا كان يرى أن المرد في ذلك العرف المعمول به فلا حرج في ذلك، لا يقع نكير بين الإخوة في هذا، الذي يمشي على العرف يمشي ويقصر فالمسافة التي تعتبر عرفا مسافة قصر، والذي يأخذ بهذا القول تحديد بالخمسة وثمانين كيلومتر له ذلك، فالأمر في هذا واسع والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أخ آخر يسأل يقول، تزوجت من بلد بعيد فهل ينقطع حكم السفر بمجرد العقد الشرعي أم أبقى في حكم المسافر يعني عند الأصهار؟
يعني تزوج أنتم في زكور الآن؟
نعم شيخنا.
طيب وتزوج من زكور هذه بعيدة عن الرباط؟
يقول تقريبا 600 كيلومتر.
طيب مثلا تزوج من الرباط وهو في زكورة،
نعم
الآن بيته وين؟
عفوا شيخنا،
بيته أين؟ البيت وين؟ بيته هو وين؟
بيته في الرباط وهو متزوج من زقورة.
متزوج من زقورة وبيته في الرباط.
اي نعم.
ايه عندما يأتي للزقورة لزيارة أنسابه.
نعم.
يسأل يقصر ولا ما يقصر؟
هذا هو. نعم شيخنا.
ايه يقصر، ما له خص في أنسابه، بيت أنسابه مو ببيته. والله خلاص تزوج ابنتهم بيحتل بيتهم.
أضحك الله سنكم شيخنا الكريم.
أياك والله. أظن الصلاة عندكم، ما قلت 33 دقيقة.
نعم شيخنا الآن حان وقت الأذان، ولكن بقي بعض الأسئلة إن شاء الله نستغلها في وقت الانتظار.
طيب هات يلا بسم الله، لأن نحن ننتظر العشاء.
سؤال آخر يعني له علاقة بالسؤال السابق، الأخ يقول إذا كان يعني الأخ يزور أبويه في بلدته الأصلية وهو يسكن بعيدا، فهل ما هو حكم يعني حكمه فيما يخص؟
طيب بارك الله فيك، نفس الشيء يقصر في بيته في المدينة، يقصر حتى لو زار أبويه ما دام قد خرج من هذا البيت ولم يعد بيتا له، ف فيتم في بيتي ويقصر في بيت والده. نعم. حتى يكون له بيت مستقل في المدينة التي هو فيها، متى ما كان له بيتا مستقلا قصر فيه أتم فيه.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم.
إياك.
هذا ربما السؤال الأخير، يقول الأخ: هل الرعد هو صوت ملك من الملائكة؟
الحديث في ذلك ضعيف. واضح؟
نعم.
واضح شيخنا.
واضح شيخ الكريم، بارك الله فيكم.
حياكم الله.
وحياكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ الكريم، جعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يفعنا بما سمعنا.
آمين وإياكم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق والخير دوما وأبدا، ولنا لقاءات قادمة، وسررنا بلقائكم، معذرة عن التأخير في هذا اللقاء لأن كان عندي دورة ودرس، فمعذرة على التأخير، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم شيخ الكريم، لا بأس إن شاء الله تعالى.
حياكم الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مش الأخ سمعيني ساعة ما يحتل أبو ميمة
بارك الله فيك.
بارك الله الأخ سمعي، لا السؤال محلو، بارك الله فيك.
والله بالسعادة.